يا محسن ولا ترد المسيء على اللي بفعالي.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. طهران تقول إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح وترجح التوصل لاتفاق جيد إذا أبدى الطرف المقابل حسن النية. الكرملين يؤكد استعداد إيران وروسيا لإجراء اتصالات ثنائية رفيعة المستوى. الجيش السوري يعترض رتلا للقوات الأمريكية بعد محاولته الدخول إلى قرية بريف الحسكة. إلى التفاصيل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح، معربا عن تفاؤله باحتمال الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف. وأوضح أمير عبد اللهيان إذا كانت هناك جدية إلى جانب حسن النية الذي أبدته الأطراف الأخرى في المراحل المقبلة من المفاوضات، فمن المتوقع التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. وأتابع أمير عبد اللهيان: المهم هو أن لدينا الآن نصا مشتركا وموحدا يركز عليه فريق التفاوض الإيراني، مشددا أن الفريق المفاوض الإيراني يخوض مفاوضات قوية مع مجموعة 4+1، وأن منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية أنريكي مورا يواصل بذل جهوده التنسيقية. أعلن ممثلو الدول الأوروبية الثلاث في محادثات رفع الحظر في فيينا أنهم لم يحددوا مواعيد نهائية مصطنعة لهذه المحادثات، ولكن رغم ذلك أمامهم أسابيع قليلة وليس بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق. وقال المفاوضون الأوروبيون في بيان إنه تم إحراز بعض التقدم الفني في الجولة الثامنة من المحادثات فيما يتعلق بالطلبات الإيرانية. بدورها أفادت الخارجية الأمريكية بأن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات إيران النووية، لكنها أضافت أن الوضع الأساسي لم يتغير رغم التقدم المحقق. حول انطلاق الجولة الجديدة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر، نستمع إلى التقرير التالي.
لطالما أعربت طهران عن تفاؤلها إزاء محادثات إلغاء الحظر الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، وعملت على دعمها وتعزيزها، لكنها شددت أيضا على أن المحادثات بحاجة إلى إرادة حقيقية ونوايا صادقة تدفع بها نحو الأمام. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن محادثات فيينا تجري في مسار جيد وأن التفاوض يتم على نص واحد مشترك، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني يركز على هذا النص فيما يركز الطرف الآخر على القضايا التي تعترض عليها طهران. أمير عبد اللهيان رأى إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا إذا توفرت حسن النوايا والجدية لدى الطرف الآخر.
نعتقد أنه في حال واصل الطرف الآخر محادثات هذه المرحلة بحسن نية، فإن الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف أمر ممكن. سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف، وكذلك إذا رأينا الجدية إلى جانب حسن النية لدى الطرف المقابل خلال المراحل المقبلة من المحادثات، فإن من الممكن تصور الوصول إلى اتفاق سريع خلال الفترة المقبلة.
جمهورية إسلامية إيران،
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني وصف الجولة الجديدة من المحادثات بأنها مشجعة، معتبرا أن التوصل لاتفاق في فترة وجيزة أمر ممكن كلما كان الطرف الآخر أكثر جدية لإلغاء الحظر ولديه إرادة جادة لقبول آلية إيران بالتحقق والضمانات. باقري كان أشار إلى أن وفود الدول المشاركة شددوا على أهمية إعطاء الأولوية إلى متابعة قضية إلغاء الحظر والتحقق منها وإعطاء الضمانات، وعلى هذا الأساس تقرر مناقشة هذه القضايا ومن ضمنها مناقشة الحظر المالي والمصرفي. وكان الاتحاد الأوروبي أكد أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح وأن لدى جميع الأطراف إرادة واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة، فيما أكد مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف أن مجموعة العمل أحرزت تقدما لا خلاف عليها، كما تحدث مندوب الصين وانغ تشون عن احتمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر القادم. هذا وقد أعلنت إيران بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا، فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالانسحاب من الاتفاق النووي، وأن عليها ثانيا رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران فورا، كما أن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.
أعلن متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف أن طهران وموسكو تستعدان لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين، ولم يذكر بيسكوف مزيدا من التفاصيل، لكنه من المرجح كان يشير إلى اجتماع القمة القادم بين الرئيسين إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين. وكان متحدث الحكومة الإيرانية علي بوهادري جهرمي قد أعلن أن رئيسي سيزور موسكو بدعوة من نظيره الروسي، قائلا أن زيارة من المحتمل أن تتم مطلع العام الميلادي المقبل، وذلك في إطار سياسة إيران لتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول المنطقة. أحيت الأوساط الشعبية والمجتمع المدني في دمشق الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الحاج قاسم سليماني من خلال مؤتمر الوفاء، وفاء للشهيد الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الإرهابيين في جبهات سورية عديدة، ووفاء لذكراه الحاضرة في قلب كل سوري شريف. الحاضرون استذكروا صفات الشهيد سليماني وأكدوا أنه ماضون على نهج الكرامة الذي خطه الشهداء. حول مؤتمر الوفاة للشهيد قاسم سليماني في دمشق إليكم التقرير التالي.
مع حلول الذكرى الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني، أحيت الأوساط الشعبية والمجتمع المدني هذه الذكرى من خلال مؤتمر الوفاء، وفاء للشهيد الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الإرهابيين في جبهات سورية عديدة، ووفاء لذكراه الحاضرة في قلب كل سوري شريف.
بدنا نوفي ولو جزء بسيط من الشيء اللي قدمه هو لهي البلد الطاهرة، البلد اللي لولا دم الشهداء ما تحررت، لولا الجيش العربي السوري ما تحررت، لولا الأصدقاء الشرفاء في العالم كمان ما تحررت.
ما حننسى دماء شهدائنا، ما منسى دماء الشهداء من المقاومة الإسلامية، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللي وقفوا معنا بهذه المحنة الصعبة اللي حتى جاوزناها، اللي كانت من أشد الحروب شراسة في العالم واللي مرت على مدى التاريخ.
الحاضرون استذكروا صفات الشهيد سليماني وأكدوا أنهم ماضون على نهج الكرامة الذي خطه الشهداء.
الحديث عن قاسم سليماني هو الحديث عن شخصية كبيرة غيرت موازين القوى، وكان ذلك بسبب إيمانه بأنه هو في جانب الحق، هو في جانب سوريا في جانب الحق، هو في الجهة المقابلة لقوى العدوان الصهيوني التكفيري، هو في الجهة المقابلة لأمريكا الشيطان الأكبر.
الشهيد قاسم سليماني نجح في كسر المخطط الصهيوني الأمريكي، واستطاع تعديل بوصلة النظام الإقليمي مؤسسا لموازين قوية لمعركة الحق ضد الباطل. دماء الشهيد قاسم سليماني دين في رقاب كل سوري شريف داخل سوريا وخارجها، والذي تحول إلى رمز للنضال في مواجهة الطغيان والاستكبار.
كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الهجوم الصهيوني الأخير على سوريا، مبينة أن القوات السورية لم تتصدى للمقاتلتين الإسرائيليتين بسبب هبوط طائرة روسية في مطار حميميم وقت العملية. أوضح أن قوات الدفاع الجوي السورية لم تدخل قتالا جويا بسبب وجود طائرة تابعة لقوات النقل العسكري للقوات الجوية الفضائية الروسية كانت تهبط في مطار حميميم وقت الضربة، مضيفا أن الضربة الإسرائيلية أسفرت عن إلحاق أضرار مادية بالبنية التحتية في الميناء. اتهمت الصين الولايات المتحدة بتصرف لا مسؤول وغير آمن في الفضاء بعد اقتراب أقمار اصطناعية تابعة لشركة سبايس إكس من محطة الفضاء الصينية. وقالت الخارجية الصينية أن واشنطن تتجاهل التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ما يشكل تهديدا خطيرا لأرواح رواد الفضاء وسلامتهم. ويحذر خبراء فلكيون من أن أي تصادم من المرجح يدمر تماما محطة الفضاء الصينية ويقتل كل من فيها. تفاصيل أوفى حول التوتر الحاصل بين بكين والولايات المتحدة في الفضاء في التقرير التالي.
إلى الفضاء الخارجي، انتقل التوتر الأمريكي الصيني بعد اتهام بكين الولايات المتحدة بتصرف غير مسؤول وغير آمن في الفضاء على خلفية اقتراب أقمار صناعية تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك من محطة الفضاء الصينية. وبحسب وثيقة أرسلتها بكين في بداية كانون الأول ديسمبر إلى مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة في فيينا، اضطرت محطة الفضاء الصينية تيانغونغ مرتين في تموز يوليو وتشرين الأول أكتوبر إلى القيام بمناورات مراوغة من أجل تجنب الاصطدام بأقمار من مجموعة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.
الولايات المتحدة تتجاهل التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ما يشكل تهديدا خطيرا لأرواح رواد الفضاء وسلامتهم.
وتؤشر تلك المسألة إلى تطورات غاية في الخطورة في موازاة التحديات بين الجانبين والسباق المحموم إلى الفضاء الخارجي بمفاهيم جديدة. فمحطة تيانغونغ التي تعني القصر السماوي هي أحدث إنجاز في مسعي الصين لتصبح قوة فضائية رئيسية بعد تمكنها من إرسال مركبة إلى المريخ ومسبارات إلى القمر. كما تخطط بكين لإطلاق 12 ألف قمر صناعي إلى الفضاء الخارجي خلال السنوات المقبلة. لكن الجانب الآخر من السباق المحموم بين بكين وواشنطن يكمن في مواقع أخرى، فقد طورت الصين أسلحة متطورة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية، وهو جزء من التنافس المتزايد مع الجيش الأمريكي في الفضاء. وهنا يخشى محللون من أن الوتيرة المتسارعة لعمليات إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية تؤدي إلى أنضاج الظروف المناسبة للدخول في سباق تسلح فضائي جديد مع الولايات المتحدة، ويعود جزء كبير مما تعتبره واشنطن تهديدا إلى جهوزية الصين في مجال القدرات الفضائية المضادة، وهو مجال من مجالات الحرب تطور الدول فيه أسلحة قادرة على إسقاط أو تعطيل الأقمار الصناعية التي يستخدمها الخصوم لتشغيل شبكات المعلومات المدنية والعسكرية. وتشمل الأسلحة الصينية المضادة للأقمار الصناعية صواريخ تطلق من الأرض وقادرة على تدمير الأهداف بضربة مباشرة.
دانت حركة حماس لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الحرب الصهيوني بني جنس في منزل الأخير في ضواحي تل أبيب. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة ويشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة. وأضاف قاسم أن هذا السلوك من قيادة السلطة يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني، كما يشجع بعض الأطراف المنطقة التي تريد أن تطبع مع الاحتلال ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع. اعتقلت الشرطة التركية 16 شخصا متهمين بأنهم على صلة بتنظيم داعش الوهابي. جاء ذلك أثر اشتباك بين الشرطة ومحتجين استخدموا العصية والحجارة أثناء محاولة إغلاق متجر غير مرخص، فيما ذكر مكتب محافظة أنقرة أن الشرطة حاولت الليلة الماضية إغلاق المتجر في مدينة بنجول بجنوب شرق البلاد، مضيفا أن المتجر يدعم أنشطة التنظيم الإرهابي في البلاد. في الختام إلى العناوين. طهران تقول إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح وترجح التوصل لاتفاق جيد إذا أبدى الطرف المقابل حسن النية. الكرملين يؤكد استعداد إيران وروسيا لإجراء اتصالات ثنائية رفيعة المستوى. الجيش السوري يعترض رتل القوات الأمريكية بعد محاولته الدخول إلى قرية بريف الحسكة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء، روح الله، سيرة ومسيرة، يأتيكم في الساعة 9:30. الإيرانيون والشعر العربي يأتيكم في الساعة 9:45. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. نقدم لحضراتكم برنامج أنتم وطبيب الأسرة مباشرة على الهواء في الساعة 10:12. نشرة خبرية جديدة في 11 تماما. يأتيكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي في الساعة 11:10. بعد ذلك تستمعون إلى من هدي المنبر الحسيني. في تمام الساعة 12 تستمعون إلى تلاوات عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:06. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. على مدى حوالي ربع ساعة يأتيكم برنامج شرح الآيات في الساعة 12:13. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب. طاعته للعالمين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. والصلاة والسلام على محمد المصطفى والمنتخب، وعلى آله الطاهرين أصحاب عاليات الرتب، مستمعين الأفاضل، تجليات البدء في واحة الشعر هذه هي الشعر ذاته. سلام دواوين الولاء إليكم، تغرد مدحا ثم يمضي بها السنة، لتحظى بجنات الإله توددا إذا ما صغى سمعا وجاد بها الرنا. أهلا بكم مستمعين الأفاضل مع مديحة نبوية لبنانية لنعطر أسماعنا بها قراءة واستماع، وإلى التعريف بشعرها. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن أمين رعد في مدينة البازورية في لبنان عام 1977، فيما حصل على إجازة في اللغة العربية وأدابها وإجازة في الإعلام من الجامعة اللبنانية. اشتغل في الإعلام في إعداد وتقديم بعض البرامج الأدبية، منها ديوان الشعراء، كما له عضوية في الحركة الثقافية في لبنان، حائز على المركز الأول لجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري وجائزة مهرجان الشاطئ الشعري في الجزائر، فيما شارك في تصفيات مسابقة أمير الشعراء في أبوظبي في دورته 54. مثل لبنان في الذكرى 50 لاستقلال الجزائر، فيما شارك في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية في لبنان والدول العربية. له العديد من القصائد المنشورة في المجلات المطبوعة والمواقع الإلكترونية، كما له 3 مجموعات شعرية مخطوطة من الشعر الفصيح في العمود والتفعيلة.
حافيا سرت فوق نزف ضلوعي، أقصد الغيم كي يضم دموعي، في يدي السماء أرسم فيها بالقوافي قصيدة الموجوع. أي حب يحيلني الآن طفلا، أي أصل يعيد جمع فروعي، أنا في ارتعاشة الشوق تسري ليكون الهيام صوت نجيعي. كانت الداجيات تسبح نحوي فإذا باسمه تضاء شموعي، وتصير النجوم في أفق ليلي سرج الروح لاكتمال سطوعي. يا ترى من يقصر الشعر عن أوصافه والحروف بعض صنيعي؟ أطلب العذر يا حبيب، فإني الصب لكن في عجز الجميع، ويظل اتساع قلبك لي فوق اتساع المدى لعطر الربيع. لا يكون الوفاء إلا مدارا فيه تسري حروف شعر البديع، وإذا صمت عن بليغ المعاني فلأن الهوى أطال هجوعي. لا تكلني إلى العواذل، أخشى ساعة الفصل رهبة الموضوع. يا رسول السلام، يا رسول السلام، كنا ترابا فارتقينا إلى المكان الرفيع. ما أحيل الحياة حين نرى فيها صراط الهدى ونور الشفيع. ينقضي العمر والأحبة يرتادون دنياك في رؤى التشريع. مدنفا جئت كي أطير على نسمة حب تدوم فوق ربوعي، وهديل الرؤى يسبح شوقا وعيون السماء تسح دموعي. يا رسول الهداية، اشتاق قلبي واشتياق القلوب مسر الولوع، غير أني غريب وجه ومرآة انتظاري من انعكاس رجوعي. ضمني في يديك، ضمني في يديك فكرة وحي كنهها ليس فيه إلا خشوعي. لم أفض بعد بالتجلي وما أسراره، فاسجدي هوى يا ضلوعي. كل حرف يقيم في صلاة العشق محرابه هو المتبوع، وطواف إليك ليلة قدر ما تجلت سوى لقلب مطيع. فاستلم كعبة المحبة عني، ذاب قلبي وما بلغت ركوعي.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا إلى قصيدة مرآة انتظاري للشاعر اللبناني حسن رعد، شاكرين للشاعر اللبناني حسن رعد ولزميلنا الفاضل وحضراتكم أيضا كرم المتابعة، ودمتم بود.
سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يداك.
خيم الليل، خيم الليل، خيم الليل، فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء،
إذا الكون ضياء،
وجرى الدمع، فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفا، والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء،
وتناجيني السماء،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يداك،
كلما ندعوك تعطينا يداك،
كلما كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، تابعونا.
أيها الأطائب، تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفاخر الشعب الإيراني من وجهة نظر مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه، وذكرنا أنه رأى في وصيته السياسية الإلهية أن من أهم مفاخر الشعب الإيراني إنجازات مثل إعادة القرآن الكريم من مكانته التي نزل إليها، أي تلاوته في المقابر إلى مكانته الأصلية والحقيقية، أي هداية البشرية ومحاربة الظلم واتباع الأئمة الذين تعتبر أدعيتهم المنقذة للبشر والممهدة لإقامة الحكومة العادلة والسعي والتضحية من أجل تطبيق أحكام القرآن وأهداف السلة ومحاربة الأعداء المعروفين بمعاداة الله والقرآن، حيث أوصى كل شعوب العالم المظلومة بأن يكونوا ملتزمين وثابتين في الطريق الإلهي المستقيم الذي لا يرتبط بالشرق والغرب، وأن لا يكفوا عن مواصلة طريقهم المستقيم بسبب مؤامرات أعداء الله والشعب.
وقد سعى الإمام الخميني خلال حديثه في القسم الأول من الوصية لأن يبين ماهية الثورة الإسلامية التي جاءت بهذه المفاخر للشعب الإيراني، وأن يستعرض للشعب الإيراني وشعوب العالم المظلومة الأخرى الموانع والفرص والتهديدات في طريق الثورة الإسلامية من خلال تقديم وجهة نظر تكشف عن الآفات.
نعم أعزائنا، ويعتبر الإمام الخميني رحمة الله عليه الفقه التقليدي هو المعبر عن عقيدة الرسالة والإمامة، ويطلب من الشعب الإيراني وكل الشعوب المسلمة ألا تنحرف قيد أنملة عن هذه العقيدة، لأن هذا الانحراف عن هذه العقيدة هو مقدمة سقوط الدين والأحكام الإسلامية والحكومة الإلهية العادلة، كما نلحظ ذلك في قوله:
أطلب من الشعوب المسلمة بكل جد وإلحاح أن يتبعوا كما ينبغي وبقلوبهم وتضحيات أعزائهم الأئمة الأطهار والثقافة السياسية الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية لهؤلاء الهداة العظام للبشرية، ومن جملة ذلك ألا ينحرفوا ولو بمقدار ذرة واحدة عن الفقه التقليدي الذي هو مذهب الرسالة والإمامة والضامن لنمو الشعوب وعظمتها، ولا يصغوا لوساوس الخناسين المعاندين والمعادين للحق والمذهب، وأن يعلموا أن الخطوة المنحرفة الواحدة هي المقدمة لسقوط المذهب والأحكام الإسلامية والحكومة الإلهية العادلة.
أيها الإخوة والأخوات، يعتبر رحمه الله إقامة صلاة الجمعة والجماعة وشعائر الحداد للأئمة الأطهار وخاصة الإمام الحسين عليه السلام من المصادق الأخرى للمحافظة على مذهب الإمامة والرسالة، وأكد على المسلمين ألا يغفلوا عنها أبدا في قوله:
عليهم ألا يغفلوا أبدا عن صلاة الجمعة والجماعة التي هي التجسيد السياسي للصلاة، فصلاة الجمعة هذه هي من أكبر عنايات الله تعالى على جمهورية إيران الإسلامية، وألا يغفلوا بأي شكل من الأشكال عن شعائر العزاء للأئمة الأطهار وخاصة سيد المظلومين وسيد الشهداء أبا عبد الله، وأن يعلموا أن أمر الأئمة عليهم السلام هو إقامة هذه الملحمة التاريخية للإسلام، وأن اللعنة يجب أن يوجه إلى ظالمي أهل البيت، وكل صرخات الشعوب البطولية في وجه الحكام الظلمة طيلة التاريخ وإلى الأبد هي أمر واجب، ويجب التذكير بجرائم الظالمين وجورهم في كل عصر ومصر بشكل قاطع في التعازي والمراثي وأشعار الثناء على أئمة الحق.
ای مستضعفین جهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید، که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونند بکنند. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم، هیا انهضوا بوجه المستكبرین، إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أعظامكم.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي معرض تأكيد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على أن وصيته لا تقتصر على الشعب الإيراني، وأنها موجهة إلى كل الشعوب الإسلامية ومظلومي العالم من كل شعب ودين، اعتبر أن الثورة الإسلامية ظاهرة متميزة تختلف في كل من جذور ظهورها
ودافع الثوار وأسلوب كفاحهم عن ثورات العالم الأخرى، وخاصة ما كان العامل الرئيس لانتصار هذه الثورة وهو التأييد الغيبي الإلهي. فلو لم يكن هذا التأييد لما كان بإمكان الشعب أن يثور في صفوف موحدة، خاصة في ظل الظروف التي كانت تهيمن على شرائح المجتمع المختلفة والتي كان النظام الطاغوتي للشاه قد أوجدها، يقول رحمه الله في هذا المجال:
نحن نعلم أن الثورة الإسلامية التي حدت من نفوذ ناهبي العالم والظالمين في إيران انتصرت بفضل الدعم الإلهي الغيبي، ولو لم تكن يد الله المقتدرة لما كان بإمكان شعب يبلغ عدده 36 مليونا أن يفجر الثورة في صفوف موحدة ومتماسكة، وأن يطرد كل القوى في الداخل والخارج في جميع أرجاء البلاد بفك واحد وبصرخات الله أكبر والتضحيات التي تبعث على الدهشة والإعجاب، ليمسك هذا الشعب بنفسه زمام الأمور في البلد. رغم ذلك، الإعلام المضاد للإسلام ولعلماء الدين وخاصة خلال السنوات 100 الأخيرة، ورغم محاولات التفرقة تلك من قبل حملة الأقلام المأجورة في الصحافة والخطب والاجتماعات والأوساط المعادية للإسلام والوطن وكل مراكز الفحشاء والقمار والمسكرات والمواد المخدرة من أجل سوق الشباب نحو الفساد واللامبالاة والسعي من أجل عزل علماء الدين عن المجتمع. وبناء على ذلك، فإن علينا أن لا نشك في أن ثورة إيران الإسلامية مختلفة عن كل الثورات في كل من ظهورها وأسلوب كفاحها وفي الدافع إلى الثورة والنهوض، ولا شك في أن هذه هي التحفة الإلهية والهدية الغيبية التي من وأنعم الله المنان بها على هذا الشعب المظلوم والمنهوب.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرنا موصول لحضراتكم على كرم المتابعة. رجينا أن تكونوا بانتظارنا حتى محطتنا المقبلة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين، في أمان الله تعالى وحفظه،
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون
والشعر العربي.
الإيرانيون والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة أخرى من حلقات برنامجكم الأسبوعي
الإيرانيون والشعر العربي،
آملين أن تقضوا معنا دقائق ممتعة ومفيدة
تحت ظلال وارفة أخرى من ظلال دوحة الشعر العربي في بلاد إيران،
حيث الشعر الأخلاقي الملتزم واللمحات العرفانية اللطيفة والإشارات الإلهية المعمقة،
وحيث الأمثال والحكم والمواعظ الممتزجة بالذوق الصوفي والتوجه العرفاني والنزعة إلى سبر الصفات الإلهية. مستمعينا الأكارم، في حلقة هذا الأسبوع نلتقي في رحاب شاعر إيراني آخر كان له شيء من الإسهام في نظم بعض من الأشعار العربية.
هذا الشاعر هو حسن صفي علي شاه الأصفهاني، المتصوف والعارف الكبير، الذي ولد في مدينة أصفهان في 3 من شهر شعبان عام 1251 للهجرة،
وتوفي في 24 من شهر ذي القعدة الحرام عام 1316 بعد عمر ناهز 65،
حيث دفن في طهران في الصومعة التي كان يتعبد فيها هو ومريدوه، إذ كان صاحب طريقة في التصوف خاصة به، وكان له أتباع ومريدون كثر.
ومن مؤلفات وآثار هذا الأديب والشاعر والعارف زبدة الأسرار وعرفان الحق وبحر الحقائق وميزان المعرفة وتفسير صفي، بالإضافة إلى ديوانه الشعري الذي يضم مجموعة من القصائد والمقطعات الغزلية. ماذا لديك من أشعار عربية لهذا الأديب والشاعر الإيراني الذي يعد من شعراء العصور الوسيطة أو ما بعد الوسيطة بقليل في تاريخ الأدب الإيراني؟
أبيات قليلة عثرت عليها في نهاية ديوانه.
وما هو موضوع هذه الأبيات؟
مناجاة الخالق تعالى والاستشفاع بأهل البيت عليهم السلام في نيل رضوانه والوصول إلى جنانه، وعلى الرغم من أن الضعف أسلوبا وقواعد باد على بعض تلك الأبيات، إلا أن هذا لا يمنع من أن نوردها، خصوصا وأنها نظمت من قبل شاعر لا تعتبر اللغة العربية لغته الأم.
كما أن محاولة نظم أشعار بالعربية تعتبر بحد ذاتها عملا ذا قيمة يستحق التقدير، لأنها تدل على حب هذا الشاعر للغة العربية وتقديره لها، بحيث إنه جعلها مسك الختام لديوانه تبركا وتيمنا بهذه اللغة التي هي لغة القرآن الكريم والوحي الإلهي والعلوم الإسلامية، واللغة التي شيد المسلمون بالاعتماد عليها أعظم حضارة عرفتها البشرية طيلة تاريخها. يقول الشاعر العارف صفي علي شاه مفتتحا مقطوعته الشعرية تلك بمخاطبته للخالق سبحانه، وبالإشارة إلى قدرته المطلقة التي سيطر بها على جميع الأشياء وعزته التي هابتها جميع الكائنات.
الواحد الأحد القائم بهويته لا بصفاته وآثاره التي هي مجرد إشعاعات من إشعاع ذاته، والتي منح من خلالها الوجود والكينونة لكل شيء،
فأظهر الأشياء وأبرزها وابتدعها على غير مثال بمشيئته وإرادته التي أمرها أن قالت للشيء كن فيكون،
وما دام جل وعلا هو الذي منح الوجود للأشياء وأطفى عليها الحركة والروح، فإنه تعالى هو الكفيل برزقها وتأمين معاشها وتقسيم معايشها بالعدل والإنصاف دون أن يظلم مخلوق ويغمط حقه ولو بمقدار ذرة.
فهو واهب الرزق وناشر الخيرات ومقسم النعم والآلاء من كنوزه التي لا تفنى وخزائنه التي لا تنضب ومعادن نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ذا العرش يا ذا القدرة القوية والعزة العظيمة العالية الواحد الموجود بالهوية والمظهر الأشياء بالمشية رازقهم بالعدل والسوية الخير من سلطانك الغنية.
ويرفع بعد ذلك الشاعر يديه بالدعاء إلى البارئ سبحانه وتعالى بأن يسدده ويوفقه إلى أفضل الأعمال وأطيب الأخلاق والسجايا، لأنه واهب العطايا ماديا ومعنويا،
وأن ينزل عليه رحمته الغزيرة والمتوالية التي شملت كل شيء وعمت كل ذرة في هذا الكون. فهو تعالى الرحيم، وهو مصدر الرحمة في هذا العالم الرحيب وينبوع اللطف فيه.
ولذلك فلا عجب في أن يسأل الشاعر خالقه وبارئه بأن يوالي عليه رحمته ويغمره بها بكرة وعشية،
وأن يسأله الصفحة والغفران لأنهما مظهر من مظاهر رحمته ولطفه بالعباد، وأن يكون محفوظا بحرز رحمته من الآفات والبلايا.
يقول الشاعر في هذا الصدد دون أن يخلو قوله هذا كما قلنا من بعض الأخطاء والهفوات الأسلوبية والنحوية بحكم كون اللغة العربية ليست لغته الأم: أيد لنا يا واهب العطية بالأفضل الأعمال والسجية، وأنزل علينا رحمة السنية للفضل في الأبكار والعشية، واغفر لنا من لطفك الخفية واحفظ عن الآفات والبلية.
وكل ذلك يطلبه الشاعر من الخالق جل وعلا مستشفعا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام أجمعين، ابتداء من الإمام علي المرتضى سلام الله عليه وزوجه الزهراء البتول وأم الأئمة عليه السلام، وانتهاء بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
فهم حجج الله تبارك وتعالى في خلقه، وأعلام هدايته في أرضه وسمائه، وحلقة الوصل بينه وبين عباده، وأمناء سره، وقادة المؤمنين إلى الجنان.
فلا غرابة إذن في أن يستشفع بهم الإنسان المسلم لدى الله سبحانه ما داموا حملة رسالته وأنوار هدايته، والذين يحفظون الأرض من أن تميد بالعباد لبركتهم.
فشفاعتهم هي بمثابة الأمان للإنسان المعرض في كل لحظة من لحظات حياته للخطأ والزلل، وبمنزلة الضمان له من عذاب الآخرة.
يقول شاعرنا صفي علي شاه طالبا الرحمة والغفران من الحضرة الإلهية من خلال الاستشفاع بأهل البيت عليهم السلام وفي مقدمتهم النبي الأعظم صلوات ربي عليه وابنته الزهراء البتول وابن عمه علي المرتضى عليهما السلام: واغفر لنا من لطفك الخفية واحفظ عن الآفات والبلية بالمصطفى وأبنائه الرضية والمرتضى ابن عمه الزكية زوج البتول الطاهر التقية معصومة المرضية الولية.
ولا ينسى الشاعر بعد ذلك أن يذكر سائر الأئمة الأطهار عليهم السلام مدلا بهم على الله جل وعلا ومستشفعا بهم لغفران ذنوبه والتعرض لنفحات الرحمة الإلهية.
فهم الأولياء الراشدون الأوفياء للنهج الإلهي والحاملون للأسرار الإلهية والرموز النبوية والعلم اللدني من خلال العهد بالوصية التي توارثوها كابرا عن كابر حتى وصلت إلى قائمهم والمفرج عنهم غمهم والمنتقم لهم من أعدائهم والمقيم دولة الحق التي طالما مهدوا لها وبشروا بها أتباعهم.
وهم الهادون إلى المنهج الإلهي القويم والسائرون على منهج الصدق هذا المتسم بالثبات والوضوح.
ويخص الشاعر بالذكر من بين الأئمة عليهم السلام الإمام الثامن المتمثل في علي بن موسى الرضا عليه السلام، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته أن تضم أرض إيران جثمانه الطاهر، لذلك فلا عجب أن يخص الشاعر بالذكر وهو الإيراني هذا الإمام من بين الأئمة الآخرين، حيث يقول في هذا الصدد محاولا التعبير عن المعنى السابق باللغة العربية:
والأولياء الراشد الوفية الحامل الأسرار بالوصية والهادي في منهج الهنية منهاج صدق ثابت جلية من ثامن الأئمة النجية عرفانهم فرض على البرية.
أحبتنا المستمعين الأكارم،
وبهذا نأتي على ختام جولتنا لهذا الأسبوع في رياض الشعر العربي في بلاد فارس،
حتى نلتقيكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل
مع شاعر إيراني آخر وأشعار عربية أخرى.
نستودعكم الرعاية الإلهية،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك.
فيها ولا أدري متى تلقى مناكا. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداكا. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناكا. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء